بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا ممن فقها في دينك فعلم وعلم، ونفعته بما بعثت به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب الإيمان: باب السلام من الإسلام. وقال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم. وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا الباب تقدم هذا الحديث فيما مضى، والمؤلف رحمه الله كما تقدم يأتي بالحديث في أكثر موضع، ويعني مع الاختلاف في التبويب، فجاء به يستدل به على أن إطعام الطعام من خصال الإيمان، وذكره هنا يستدل به على أن إفشاء السلام من خصال الإيمان، وتقدم الكلام على الحديث. لكن هنا يقول: قال عمار رضي الله عنه: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. أشك أن هذه الثلاث من الجوامع، من جمعها فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، فمن أنصف من نفسه قام بحق الله، لأن الشرك والمعاصي كلها ظلم، وهي بسبب حب النفس، وهي أيضا ظلم للنفس، فإذا أنصف قام بحق الله جل وعلا وبحق عباد الله. وبذل السلام للعالم، يعني يبذل السلام للجميع، لمن يعرف ومن لا يعرف، وهذا فيه حسن الخلق والتواضع. والإنفاق من الإقتار، فإذا أنفق مع القلة فهذا يدل على كرمه وعلى وأنه جواد، فاتصف بحسن الخلق بالسلام، بذل السلام وبالإنفاق من الإقتار، فمع الغنى يكون باب أولى. والحديث تقدم الكلام عليه.
قال رحمه الله: باب كفران العشير وكفر دون كفر. فيه أبو سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط.
المؤلف رحمه الله لما ذكر فيما تقدم أن خصال الإيمان من الإيمان يسمى إيمان، أن الأعمال تسمى إيمان، أتبعه بهذا الباب يبين أيضا أن المعاصي تسمى كفرا، ثم بين بعد ذلك أنه ليس بالكفر الذي يخرج من الملة، فبعض الأعمال تسمى كفرا، لكن هل المراد به الكفر الأكبر؟ الجواب لا، كفر دون كفر. فالأعمال الصالحة تسمى إيمانا، والمعاصي تسمى كفرا، لكن ليس بالكفر الذي يخرج من الملة. وهذا دليل واضح على أن الكفر يطلق ولا يراد به الكفر الأكبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق لما ذكر النساء، قال عليه الصلاة والسلام: أريت النار فرأيت أكثر أهل النساء. قيل: بما؟ قال: بكفرهم. أطلق في رواية بكفرهم، في رواية يكفرن، ولم يقل يكفرن العشير، سكت. فهذا يدل على أنه يطلق الكفر في النصوص ولا يراد به الكفر الأكبر. فلما سئل بين: إلا يكفرن بالله؟ قال: لا، ليس الكفر بالله الذي هو الأكبر، وإنما هو كفر العشير، كفر النعمة. يكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت، يعني شيئا من الشدة أو من الخطأ ونحو ذلك، قالت ما رأيت منك خيرا قط. هذا الحديث فيه فائدة جليلة، من عقل هذا الحديث استفاد من فائدة عظيمة، وأن هذا الطبع النساء، وأنه لا حيلة في تغيير هذا الطبع، فيوطن نفسه الزوج على أن يتحمل كفر زوجته، لأنه لا بد أن يحصل هذا، ولا سيما كثرة الاحتكاك والعشرة والمخالطة، فالمرأة سريعة النسيان، وأيضا قوية العاطفة، تتأثر بالمواقف وتغضب سريعا وتنفعل. فإذا انفعلت في هذا الموقف، إذا مثلا ضربها الزوج أو أنبها ووبخها أو منعها من شيء من النفقة أو من الخروج أو نحو ذلك، وغضبت وتأثرت لشدة عاطفتها، نسيت الجميل القديم، فقالت ما رأيت منك خيرا قط. أشك أن هذا حرام، وأن هذا من كبائر الذنوب، ومن أكبر الأسباب التي تدخل النساء النار. ولذلك لما زار إبراهيم عليه السلام إسماعيل، ولده إسماعيل، دخل فلم يجد، فوجد امرأته فقال كيف عيشكم؟ قالت نحن بشر، وشكت إليه. فقال إبراهيم عليه السلام إذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام وقولي له يغير عتبة دابه، فأمر بطلاقه لأن لا خير فيها، ما دام أنها تجحد نعمة الله، وقالت نحن بشر وشدة وشكت إليه، فأمره بطلاقها، ثم فطلقها وتزوج ثانية. فزاره مرة أخرى فقال كيف عيشكم؟ قالت الثانية قالت نحن بخير، وأثنت على الله عز وجل. فقال إذا جاء زوجك فقرأي عليه السلام وقل له يثبت عتبة بابه. وفهم إسماعيل وعلم أنه يأمر بطلاق الأولى وإثبات الثانية، لأن الأمر نسبي، لكن لابد أن يقع من النساء شيء من ذلك. إذا قال عليه الصلاة والسلام بعض الروايات إن كنا تكثرن الشكاية، الشكاية يعني التشكي، تتشكى من زوجها، زوجي ما يفعل، زوجي ما يجيب، وما يعطيني، وما يوديني، وما كذا، طبيعة النساء. فالعاقل يتجاوز يتغاضى، لأنه لا حيلة، طلق هذه أخذ ثانية نفس المشكلة. هذا طبع في النساء، إلا ما ندر ورحم الله أنه يقل عند هذه ويكثر عند هذه، لكنه بالجملة يشتركن فيه بين مستقل ومستكثر. فإذا حصل شيء من ذلك فالواجب عليه الصبر، لأن في حالة الغضب تقول مثل هذا أشك أنه حرام، لكن الذي ينبغي له أن يصبر وأن يتحمل، لأنه علم هذا من هذا الحديث، فيكون قد وطن نفسه ولا ينتظر منها الشكر، وإنما ينفق عليه ويحسن إليها لوجه الله، يريد الثواب من الله جل وعلا، فما يهمه شكرت أم لم تشكر، ما دامت الأحوال مستقيمة وليس فيها شيء مما يدعو للطلاق كالفواحش أو سوء الخلق الشديد الذي لا يطاق ونحو ذلك، مجرد أنه إذا غضبت كفرت يتحمل ويصبر.
باب المعاصي. باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل عن المعرور قال لقيت أبا ذر رضي الله عنه بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال إني سببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم.
وهذا أيضا واضح الدلالة على أن الخصلة من خصال من المعاصي، الذنب من الذنوب والمعصية من المعاصي، تكون خصلة من الجاهلية، ولكن ليس معنى هذا أنه يكفر بذلك. فإذا جاء في بعض النصوص ذكر الكفر أو جاء ذكر الجاهلية، خصال الجاهلية، فإنه ينظر في هذا، وليس بشرط أن يكون كافرا. قد يراد بالكفر الأكبر، قد يراد بالكفر الأصغر، قد يوصف الإنسان أنه فيه شيء من الجاهلية ولا يكون ذلك مخرجا له عن الملة. قال عليه الصلاة والسلام: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهم: الفخر بالأحساب، والطعن بالأنساب، والاستسقاء بالنجوم أو بالأنواء، والنياحة. رواه مسلم. أربع من أمر في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، أي بالمجموع، لا يتركونهن بالمجموع. فلا بد أن يوجد في الأمة من يفعل شيئا من ذلك، ولا يلزم أن تجتمع في شخص واحد، بعضهم يفعل هذا، بعضهم هذا، بعضهم هذا، لكن لا بد أن توجد في مجموع الأمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، أي فيك شيء من الجاهلية. ما هو هذا الشيء؟ الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب. طعن في أبو ذر رضي الله عنه، طعن في هذا الرجل، طعن فيه أن أمه سوداء، كما يعني جاء في بعض الروايات قال: يا ابن السوداء، حيره بأمه. هذا من خصال الجاهلية، كان أمه سوداء ما أضره. هذا جهل، أن الإنسان لا يأخذ الشرف من بياض أمه أو من كونه نسيبا أو كونه غنيا، يأخذ الشرف من التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمن جعل الموازين في غير التقوى فلا شك أنه جاهل، وأنه فعل خصلة من خصال الجاهلية. أربع في أمة من أمر الجاهلية لا يثور: الفخر بالأحساب، والطعن بالأنساب. من مدح شخصا لنسبه مع سوء خلقه وقلة دينه فهو جاهل، في خصم خصال جاهلية. ومن ذم رجلا بوضاعة النسب أو نحوه مع كونه مؤمنا تقيا فهذا جاهل، في خصم خصال الجاهلية. لكن هل يلزم أن يكفر؟ لا، هذه كبيرة من الكبائر، ولكن لازم منها الكفر. فلا شك أن سباب المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق، فهو من الكبائر على حسب الكلمة. والأصل أن السباب فسوق وأنه كبيرة، لكن على حسب الكلمة، قد تكون كلمة عظيمة، قد تكون كلمة دون ذلك، وقد يكون قالها بجهل فيعذر. فظاهر الحال أن أبا ذر رضي الله عنه أنه قالها وهو لم يشعر بأنها من الكبائر، لأن الصحابة رضي الله عنهم لا يتعمدون فعل الكبائر والأمور الكبار والذنوب العظيمة، لكن هذه قد يكون فعله ولم يتبين له أنها من الكبائر. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه وبين له أن هذا من فعل الجاهلية، لينزجر وليحذر مثل هذا مرة أخرى، وليحذره كل من سمع مثل هذا، من سمع هذا الزجر من النبي عليه الصلاة والسلام. اشتهر عند كثير من أهل العلم أن الذي سبه أبو ذر رضي الله عنه أنه بلال رضي الله عنه، لكن أولا أنه يحتاج إلى دليل صحيح، يحتاج إلى دليل، ولا أعلم دليلا صحيحا يدل على أنه سب بلالا. هذا واحد. الأمر الثاني أن ظاهر الحديث أنه سب مملوكا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنك امرؤ فيك إخوانكم خولكم، أي خدمكم. الخول هم الذين يتخولون بالخدمة، يتخولون يعني يأتون كثيرا، يأتي ويذهب ويأتي ويذهب، يتخول سيده بالخدمة. خولكم جعلهم الله تحت أيديكم. هذا واضح أن المراد به المماليك. فظاهر السياق والله أعلم أن أبا ذر عير مملوكا له، وبلال كالمعروف حر، قد اعتقه أبو بكر رضي الله عنه قديما قبل الهجرة، اشتراه واعتقه، فعلى كل حال هذا يحتاج إلى دليل واضح. ظاهر الحديث أن أبا ذر رضي الله عنه عير مملوكا له، فلما قال له النبي عليه الصلاة والسلام ما قال تأثر بذلك تأثرا عظيما، فصار يسوي بينه وبين مماليكه في اللباس، إذا لبس أي لباس يلبسه مثله، حلة عليه حلة ولباسه ومملوك عليه حلة. وقوله عليه الصلاة والسلام فألبس ما تلبسون، لا يلزم منه أن يلبسه نفس اللباس الذي يلبس، لكن المعنى ألبسوهم من جنس ما تلبسون. وإن كان هذا الذي يلبسه السيد أغلى وأجود من الذي يلبسه العبد، لكن المقصود أنه يلبسه من جنس ما يلبس السيد، فلا يجوز أن يلبس مثلا لباس ويلبسه خيشة مثلا أو شيء لا يلبسه بنو آدم، هذا ظلم له، يلبسه من جنس لباس بني آدم. لكن لا شك أنه يجوز السيد أن يلبس من اللباس الرفيع ويلبس المملوك لباسا دون ذلك ما يليق به. كذلك الطعام، يجوز السيد أن يأكل طعاما رفيعا غالي الثمن ويؤكل مملوكه دون ذلك، لكنه مما يأكله الآدميون، لكن ما يذهب يطعم طعاما لا يأكله بنو آدم كالشعير الآن ما يأكله بنو آدم، فلا يجوز أن يطعمه من الشعير مما لا يأكله الناس. هذا المقصود أنه تطعمهم ما تأكلون وألبسهم ما تلبسون أي من الجنس، ولا تكلفهم ما يغلبون. لا يجوز إنسان أن يشق على مملوكه، فإن كلفه بعمل شديد وكثير وجب عليه أن يعينه من باب العدل والإنصاف، ولا يجوز له أن يظلمه.
قال رحمه الله: باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. حدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس رحمه الله قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال: ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه.
يعني الشاهد من هذا الحديث الآن أن المؤلف رحمه أراد أن يبين أن المعصية وإن كانت كبيرة أنها لا تخرج من الإسلام، ويوصف صاحبه بالإيمان من حيث الإطلاق، لأن الإيمان إذا أطلق بمعنى الإسلام. الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فلم يزل عنهما وصف الإيمان مع وجود القتال، وهو من أكبر الكبائر، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ففهم الآن أن هذا الكفر كفر أصغر ولا يخرج من الملة، لأن الله تعالى وصفهم بالإيمان. وهنا حكم عليه النبي عليه الصلاة والسلام بالنار، ودلت الآية على أنه مؤمن، فهذا دليل على أنه وإن كان يدخل النار لكنه لا على سبيل الخلود، لأنه ليس بكافر. وهذه مسائل مشهورة كبار تعرف من تتبع النصوص، ليس كل من أطلق عليه أنه في النار يكون مخلدا فيها، مثل قول عليه الصلاة والسلام: من قتل يده بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في يطعن في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى بشاهق فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن شرب سما فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. متفق عليه. انظر إلى هذه التأكيدات العظيمة، فهو يتوجه خالدا على واحد مخلدا تأكيد فيها أبدا، ثلاث مؤكدات الخلود. ومع ذلك فإن أهل السنة والجماعة لا خلاف بينهم أن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار. إذن هذا من باب الزجر والوعيد، ودلت النصوص على النار. ما هو الصارف في هذا الحديث؟ هذا حديث متفق عليه في غاية الصراحة، خالدا مخلدا فيها أبدا، ثلاث مؤكدات. خالدا الخلود معروف الدوام الاستمرار، ومخلدا تأكيد، أبدا تأكيد آخر، لكن الخلود أكده مرتين. فما هو الصارف؟ كيف نصرف هذا اللفظ عن ظاهره مع هذه المؤكدات؟ لأن التأكيد ينفي الاحتمال، وهذا مؤكد مرتين، فما هو الصارف؟ فالصارف ها؟ وش الحديث؟ هذا بالزكاة، احنا الكلام على القتل، ما هو الدليل على أن من قتل نفسه لا يكفر ولا يخلد الخلود الأبدي؟ قطع أصابعه ودعا له النبي اللهم وليديه واغفر. طيب صحيح، هذا دليل، لكن في أدلة أكبر وأوضح وأعظم. طيب أخبرهم بعيد، ما نشوف اللي عندنا هنا. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، سماهم مؤمن وصفا بالإيمان مع وجود القتال. إذا اقتتلوا هل سيكون بينهم قتلى ولا لا؟ ها؟ الغالب أنه سيكون بينهما قتلى، وهذا قتال ليس قتال تأويل، هذا قتال اختلاف على الحكم على أي شيء، يعني عموم الآية. إن طائفة من المؤمنين اقتتلوا على أي سبب، وقوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء، فمن عفي له الضمير يعود على من؟ القاتل. فمن عفي له أي للقاتل من أخيه، من هو أخوه الآن؟ ولي المقتول، ولي الدم. لو كان القاتل كافرا لانقطعت الأخوة بينه وبين ولي الدم، فلما أثبت الأخوة دل هذا على أنه ليس بكافر. إذن هذه نصوص من القرآن أقوى من الحديث أبي هريرة خالدا مخلدا فيها أبدا، هذا واحد. ثانيا، فيه إجماع أهل السنة والجماعة، إجماع العلماء على أن القاتل لا يكفر. فإذا لا شك أن هذه نصوص أقوى، وعند التعارض يرجح يقدم الأقوى، فيقال هذا خرج مخرج الزجر لعظم الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام بالغ في ذكر الوعيد من أجل أن ينزجر الإنسان عن قتل نفسه إذا تعرض للنكبات والمصائب وجزع، فإن هذا قد يفعله بعض ضعاف الإيمان عند الجزع. وكذلك في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا أيضا وعيد شديد، لكنه المراد بالخلود هو المكث الطويل، ولا يكفر لدلالة الآيات المتقدمة. هو يدخل في عموم قتل النفس، يعني ما دون الشرك، هذا واضح، يعني هذا نقاش يشمل ما يكون بالتمحل، يعني وإلا كل يعلم أن القتل دون الشرك، الشرك حق الله، والقتل الاعتداء على النفس هذا عدوان على المخلوق، سواء على النفس لأنه لا يملك نفسه أو على الآخرين. ولذلك رتب النبي عليه الصلاة والسلام الذنوب هكذا، قيل أي ذنب أعظم عند الله؟ قال أن تدعو الله ندا وخلقا، قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك. فالقتل بابه واحد كله قتل، لكن قد تكون بعض أنواعه أعظم من بعض. لكن لا شك أن التمسك بالآيات من القرآن الصريحة الأخذ بها وتقديمها في الاستدلال أولى من الذهاب لحديث قصة معينة لرجل قتل نفسه، لكن لا شك من جملة الأدلة، لكن طريقة الاستدلال السليمة أن يبدأ الإنسان بالأدلة الأقوى، ولا شك أن القرآن أول ما يبدأ به الاستدلال، ثم يعقب بعد ذلك بالأدلة الأخر من السنة. فإذا كان في دليل من القرآن فلا شك أن الأولى أن يبدأ به.
قال رحمه الله: باب ظلم دون ظلم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم: أينا لم يظلم نفسه فأنزل الله إن الشرك لظلم عظيم.
المؤلف يقول ظلم دون ظلم، يعني بيّن أولا أن الكفر ينقسم إلى قسمين: كفر أكبر وكفر أصغر، وأنه يفهم النص على حسب القرائن التي تحتف به. أحيانا يطلق الكفر يراد به الأكبر وهو الغالب، وأحيانا يطلق ويراد به الأصغر، ويفهم من خلال القرائن. وهنا بيّن أيضا أن الظلم كذلك يطلق، أحيانا يراد به الكفر والكافرون هم الظالمون، ويطلق ويراد به ما دون الكفر من المعاصي، يعني الظلم الأصغر. لكن هنا قد يقول قائل إن الحديث هنا النبي عليه الصلاة والسلام فسر الظلم بماذا؟ بالشرك، فكيف ساق البخاري رحمه الله مع أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر الظلم بالشرك الأكبر؟ والمؤلف أراد أن يستدل بالحديث على أن الظلم يأتي ويراد به الأصغر. واضح السؤال؟ فكان الحديث لا يدل على الباب، فما هو وجه استدلال المؤلف بهذا الحديث على الباب؟ نعم، الآية ففسرها النبي عليه الصلاة والسلام بالشرك الأكبر، فسر الظلم بأنه الشرك الأكبر. والمؤلف أراد أن يستدل بهذا الحديث على أن الظلم يأتي ويراد به الأصغر، فالحديث يخالف ما بوب عليه. صحيح فهم الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على أن الظلم يأتي أو يراد به الذنوب التي دون الشرك. قال: أينا لم يظلم نفسه. صحيح أينا لم يظلم نفسه، لكن قال ليس هو بالذي تذهبون إليه، يعني أقرهم على هذا الفهم، لكن بيّن لهم أن المراد بهذه الآية بالذات الظلم الأكبر وهو الشرك، ولكن أقرهم على فهمهم. فهذا وجه الاستدلال، أن الصحابة رضي الله عنهم فهموا من الظلم أنه يتناول الأصغر. ثم الآية أيضا تتناول الأصغر، وتفسير النبي عليه الصلاة والسلام لا يمنع دخول الأصغر، يعني هذا وجه آخر في الآية والحديث. وقال: وإن فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالأكبر، بالشرك الأكبر والظلم الأكبر، لا يمنع دخول الأصغر، ولكنه عليه الصلاة والسلام فسرها بالأكبر للتحذير منه وبيان عظم شأنه، وأن الإنسان يحرص كل الحرص على أن يسلم منه، لكن لا يمنع هذا أن يدخل فيها الظلم الأصغر. والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، لكن دلت النصوص الكثيرة أن الموحد الذي لم يشرك بالله وعنده ظلم دون الشرك من زنا أو سرقة أو نحوها أنه إيش؟ لا يحصل له الأمن، أولئك لهم الأمن، يعني الأمن التام وهم مهتدون. فدلت النصوص الأخرى على أن من جاء بالظلم الأصغر أنه لا يحصل له الأمن، إن اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، هذا يعم الظلم كله. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يفسر بالمثال، وهذا شيء معروف، يفسر بالمثال ويختار شيئا عظيما من أجل أن يحذر منه وأن يبين عظم شأنه، ولا يمنع أن يدخل غيره في معنى الآية. وإلا فالآن لو تأملنا الآية لعلمنا بدون شك أن عموم الظلم يدخل فيها. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن التام لا يحصل إلا بالسلامة من جميع الظلم، من الشرك الأكبر ومن عموم الظلم، ظلم النفس أو ظلم الآخرين. فمن جاء سالما من جميع الذنوب والمعاصي فله الأمن التام، ومن جاء عنده شيء من الظلم حصل نقص أمنه بقدر ما حصل عنده من الظلم. كذلك الفسق، وكذلك عندنا الكفر والشرك والظلم والفسق، كلها تأتي في النصوص يراد بها أحيانا الأكبر ويراد بها أحيانا الأصغر. فمثلا الفسق يراد به الأكبر كما في قوله تعالى عن إبليس: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وقوم نوح من قبل: إنهم كانوا قوما فاسقين، والمراد بأنهم كفرة. ويأتي يراد به الأصغر كما في قوله تعالى في من قذف: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. المراد بالفسق الأصغر. وكذلك الشرك يراد، يأتي في الغالب أن يراد بالشرك الأكبر، لكن يأتي أحيانا يراد بالأصغر كما في قوله عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك. فالشرك هنا المراد بالشرك الأصغر. وكما تقدم إذا علم الإنسان هذا فإنه يعرف الفرق أو متى يراد به هذا وهذا من خلال القرائن، يفهم من السياق. قال ابن عباس رضي الله عنه: ليس بالكفر، قال له كفر دون كفر. ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه فسر الكفر لأنه كفر دون كفر، والظلم ظلم دون ظلم، ليس هو الظلم الأكبر. والمسألة فيها تفصيل يأتي في بابه.
قال رحمه الله: باب علامات المنافق. حدثنا سليمان أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك قال حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. تابعه شعبة عن الأعمش.
يعني المعنى أن هذه أبرز صفات المنافقين، وإلا لهم صفات كثيرة: إذا قاموا إلى الصلاة قاموا خسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، الكسل وقلة الذكر، ويقبضون أيديهم لا ينفقون، ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا، عدم القتال، إلى غير ذلك مما جاء من صفاتهم. ولكن هذه هي أبرز صفات المنافقين. آية المنافق أي علامة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب. الكذب هو الأساس الذي يقوم عليه المنافق، أنه يكذب قولا وفعلا. فهو من جهة العمل قد أبطن الكفر، كذب في إيمانه كذب عملي وأتباعه بالكذب القولي. هذا يدلنا على أن الإنسان إذا فسد عمله، إذا كذب في عمله، اضطر لأن يكذب في قوله، وهذا فيه تلازم. فمن استقامت أعماله استقام لسانه، ومن انحرفت أعماله وكذب فيها فإنه سيضطر للكذب، وإذا كذب سيضطر ثانيا إلى الحلف كاذبا، من قوله عليه الصلاة والسلام: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. بعض العلماء فسر الفجور هنا بأنه بالحلف الكاذب، وهذا من أنواع الفجور، ولا الفجور عام. فمن أراد أن يصدق فليصدق أولا في أفعاله، يعني إذا استقام في أفعاله لم يحتاج إلى الكذب، وإذا كذب في أفعاله ثم سئل فإنه سيحتاج إلى الكذب. أحيانا إذا كذب يقال يطلب منه اليمين، فإذا إما أن يحلف وإما أن يفتضح فيحتاج إلى اليمين فيحلف كاذبا. فالكذب كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يجر يهدي إلى الفجور، فإذا كذب توالى عليه الكذب، وإذا صدق في أفعاله استقام حاله إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، يعد ويخلف، لأن المنافق ليس عنده حسن ظن بالله وليس عنده رجاء لما عند الله، فيعد يعني إذا أحرج وطلب منه شيء وعد، لكنه من نيته ألا يفي، لأنه ليس عنده احتساب وليس عنده حرص على الأجر والثواب، فيعد من أجل يتخلص من الموقف وهو لن يوفي. طيب هل يقال مثلا كل من وعد غيره ثم لم يفي يكون آثما ويكون قد فعل خصلة من خصال النفاق؟ الجواب هذا فيه تفصيل. إذا وعد وعدا ومن نيته الوفاء لكنه عرض له عارض بعد ذلك ولم يفي فإنه لا شيء عليه، بشرط أن لا يكون على الموعود ضرر، فإن كان عليه ضرر وجب عليه الموفي. واحد وعد شخصا قال ازرع وسقي زرعك علي، فسقى فزرع، ولكن لما جاء السقي قال والله أنا هونت، والله كنت سأسقي لكن جاءتني ظروف وكذا والآن ما أستطيع. لا، هنا يلزم بأن يوفي لأنه ورط هذا، أو قال له تزوج ومهرك علي فتحمل دينا ثم تخلى عنه، أنا ما يسع، لأنه سيطالب بالدين وليس عنده وفاء، فيلزم من وعده بسداد الدين. أما إذا لم يكن عليه ضرر فإنه ليس عليه شيء إن شاء الله. طيب ما هو الدليل على أنه ليس عليه شيء؟ قد يقول قائل ما الذي يخرجه من هذه الصورة؟ إذا وعد أخلف، وهذا وعد شخصا قال سأذهب بك إلى كذا، هذا قال إن شاء الله سأذهب بك إلى العمرة، وهذا أخذ الوعد قال إن شاء الله الأسبوع الجاي سأذهب بك عمرة، لما جاء الأسبوع الجاي صار عنده ظروف، صار عنده مشاغل، تغيرت الأحوال، فقال والله أنا هونت ما أستطيع أن أروح الآن، أو يستطيع لكنه يعني عدل عن هذه العزيمة. فقد يقول قائل ما هو الذي يخرجه عن الإثم ويخرجه من ظاهر الحديث؟ ذكر الحافظ رحمه الله حديثا يقول رواه ومن قال الطبراني من الحديث سلمان رضي الله عنه قال بسند حسن، أتقال الحديث فيه ضعف، أن من وعد وفيني ومن نيته الوفاء فليس عليه شيء، أو آية المنافق 3 إذا وعد وفي نيته ألا يفي، أو قريب من هذا اللفظ، يعني قيده في هذا الحديث بأنه من نيته عدم الوفاء. الحديث على كل حال يحتاج إلى النظر في سنده، الظاهر أن الحافظ أحيانا يعني يتسامح في التحسين ولا يكون الحديث في ذاك القوة. لكن في شيء آخر أيضا يقال الهبة لا تملك إلا بالقبض، ولو قلنا كل من وعد وجب عليه الوفاء لخالفنا هذه القاعدة، وهذه القاعدة مبنية على الأدلة. لو قلنا أنه كل وعد، واحد قال إن شاء الله سأعطيك 1000 ريال، واحد قال سأعطيك ساعة، وذاك يقول والثالث يقول سأعطيك قلما، فإذا قلنا أنه يجب الوفاء بالوعد معناه أنه يجب أن الهبة تملك بإيش؟ بمجرد الوعد وإن لم تقبض. والمعروف عند الفقهاء أن الهبة لا تملك إلا بالقبض، فإذا معناه أن هذا لو كان كذلك لهدم هذه القاعدة، وهي مبنية على أدلة. فالمقصود أن هذا هو الظاهر، الله أعلم، أنه إذا وعد في نيته الوفاء ثم عرض له عارض ولم يفي فليس عليه شيء، لكن يحذر الإنسان من التساهل بالوعد، ولا يترك الوفاء إلا إذا كان هناك مانع. أما إذا كان يستطيع الوفاء وليس هناك مانع فإنه يحرص على الوفاء يعني احتياطا لأنها يتصف بصفات المنافقين. وإذا تمن خان سواء تمن على دينه فإن المنافقين خانوا الله ورسوله أو تمن على شيء معنوي كالحديث السر أو تمن على ما هو الأمانات الحسية فالأمانة هنا عامة فيها أمانة من جهة الله والدين إن عرضنا الأمانة. لكن الظاهر في هذا الحديث أن المراد بالخيانة هنا الخيانة في الأمانة الخاصة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان. ولذلك جعله العلماء أن قالوا هذه الثلاث مع الرابعة والخامسة قال هذا النفاق العملي فحملوه على الخيانة الخاصة. وإلا لو فسر بالخيانة العامة فإن من خان الدين فهو منافق نفاق أكبر لكن حملوه على النفاق العملي فهم يريدون بالخيانة الخيانة في الشيء الخاص سواء كانت حسية كما لو أعطاه مالا أو شيئا أو معنوية كما لو أسر إليه سرا وأمره ألا يفشيه فإذا أفشاه فقد خان الأمانة. الأمانة في شيء خاص. المقصود أن النفاق أيضا مثل الكفر والشرك أنه يطلق ويراد به النفاق الأكبر ويطلق ويراد به النفاق الأصغر. فإذا فعل أحد هذه العلامات الخمس إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر إذا فعل هذه الخمس أو بعضها فهو منافق النفاق ليش الأصغر. وهذا يدل على أن النفاق فيه أصغر وفيه أكبر. وإذا خان الله ورسوله نفاق الاعتقادي هذا هو النفاق الأكبر. فيمكن أن يقال فلان منافق مثلا ولا يكون المراد به الكفر يوصف بأنه منافق ولا يكون كفرا لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصف بعض المسلمين بهذا بالوصف ثلاثة من كنا فيه كان منافقا خالصا أو أربعة من كنا فيه كان منافقا خالصا. والعلماء لا خلاف بينهم أن المراد به النفاق الأصغر وأحيانا يعبرون عنه بالنفاق العملي لأنه لا يكفر بهذا وهذا بلا خلاف. لو أن شخص كذب وخان ووعد وأخلف وعاهد وغدر وخاصم وفجر متصل بجميع الخمس فلا خلاف بين أهل العلم أنه لا يكفر بذلك. إذن قوله عليه الصلاة والسلام فهو منافق كان منافقا خالصا ليس المراد به النفاق الأكبر. وفي بعض الروايات في تأكيد قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا وإن صام وصلنا وزعم أنه مسلم. هذا أيضا يدل على تأكيد اتصاف بهذا بالنفاق العملي وليس المراد بالنفاق الأكبر وهذا واضح. إذن هذا أيضا من جملة الأدلة تدل على أن النفاق ينقسم إلى قسمين نفاق أكبر ونفاق أصغر. الإجماع أنه ما يكفر أهل السنة مجمعون على أن المسلم لا يكفر بمجرد المعاصي. الكذب معصية كبيرة وليست شركا والخيانة والغدر والفجور كل هذه معاصي كبائر. إذا قلنا أنه صار منافق أكبر نقضنا هذا العصر وأن كفرنا أهل الإسلام بالكبائر فصار هذا مذهب الخوارج. فأهل السنة والجماعة مجمعون لا خلاف بينهم أن المسلم لا يكفر بالكبائر مهما كثرت هذا إجماع. فلا بد أن يؤول النص الذي فيه ظاهره أنه يكفر سباب المسلم فسوق وقتاله كفر لازم نؤول هذا. إذا قال من قال لأخي كافر فقد باء بها حدما هذا لازم يؤول بكفرهم لا بد أن يؤول. ثلاث من اثنتان في الناس هما بهم كفر لازم يؤول كفر أصغر وهكذا كل ما جاء من المعاصي موصوفا بالكفر أو بالنفاق فإنه لا بد أن يؤول بالأصغر، وإلا نقضنا هذا الأصل وكفرنا بمجرد الكبائر. خالصا يعني منافق النفاق العملي كله، النفاق العملي اتصف بالنفاق العملي كله، منافقا خالصا أي النفاق العملي، واضح؟ وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، يعني زعم أنه مسلم الإسلام الكامل أو الإسلام الفاضل، لا ليس بالمسلم الإسلام الكامل الإسلام الفاضل، لا بد أن تؤول هكذا وإلا خالفنا الإجماع.
قال رحمه الله: باب قيام ليلة القدر من الإيمان. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
هذا واضح أيضا أن يعني رجع المؤلف رحمه الله لما ذكر أن المعاصي يطلق عليها كفر ويطلق عليها نفاق ويطلق عليها ظلم، رجع مرة أخرى يذكر خصال الإيمان، فاستدل به الحديث على أن القيام يسمى إيمانا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فالقيام أيضا من الإيمان. هذا واضح.
باب الجهاد من الإيمان. حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجل أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل.
هذا أيضا كما تقدم أنه في الباب الذي قبله أن الجهاد إيمان، وتقدم لنا قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل أي العمل أفضل قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله، فجعل الإيمان غير الجهاد. وهذا كما تقدم أنه إذا جاء الإيمان وعطف عليه العمل الصالح فهذا فيه قولان مرت معنا. القول الأول أنه من باب عطف الخاص على العام، والقول الثاني أنه في مثل هذا السياق يكون الإيمان يراد به عمل القلب، وتكون المراد بالأعمال وتكون الأعمال ليست من الإيمان في مثل هذا السياق، مثل ما إذا جاء الإيمان مع الإسلام. لكن هنا يقول المؤلف: الجهاد من الإيمان. الجهاد من الإيمان، جعله من الإيمان، يعني جزء من الإيمان. قد يقول قال إن الحديث، وكذلك الذي قبلها أيضا، قد يقول قال إن الحديث ما يطابق الترجمة تماما، حديث من قام ليلة القدر والحديث هذا لا يطابق، لأنه أثبت قياما وإيمانا، فصل بينهما. من قام ليلة القدر إيمانا، يعني جعل القيام شيء والإيمان شيء آخر، وجعل الإيمان هو الحامل على القيام، واضح؟ جعل الإيمان الذي في القلب هو الذي يحمل على القيام، فأثبت إيمانا وقياما، من قام إيمانا قيام إيمان. وهنا من خرج، انتدب الله تعالى من خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي، فأثبت الخروج اللي هو الجهاد والإيمان، فكيف المؤلف جعلها شيئا واحدا؟ أن هنا فيه عملان، قيام وإيمان، واحد اثنين، فيه قيام وإيمان، جهاد وإيمان، فكيف جعل المؤلف أن الجهاد من الإيمان وأنه داخل به؟ ولو قال قائلها الحديث ما يدل على هذا، أصل المسألة ثابت في النصوص الكثيرة تقدم، لكن هل هذا الآن فيه عليه فيه إشكال أم لا؟ واضح السؤال؟ سامي عندك شيء؟ لا تقرير المسألة ما في إشكال، المسألة قررت في أحاديث وأدلة وأمثلة كثيرة جدا، لكن الكلام على الفرد هذا، الفرد هذا والفرد هذا، هل هو تقرير، التقرير فيه سليم ولا عليه اعتراض؟ هذا طيب إذا صار والجهاد، بس هو ذكر الإيمان هنا، احنا نناقش الحديث من حيث هو هذا الفرد، نقول خرج إيمانا، فهذا كأنه يعني ما جعل الجهاد إيمان، لا جعل أن الإيمان هو الحامل له على الجهاد، والإيمان حامل له على القيام، ما جعل القيام إيمانا، لا جعل الإيمان هو الدافع للقيام. عندك شيء سلطان؟
ما يحتمل أن يكون قوله من يعني بسبب جاء في القرآن مما خطيئة،
بس المؤلف يدور من أول الباب أو من أول الكتاب ويدور على تقرير أن الإيمان أنه إيش، أن العمل جزء من الإيمان منه وليس سبب، هذه مسألة ثانية تصير، لكن المؤلف كل الأبواب المتقدمة يدور على أن العمل جزء من الإيمان، أما أن العمل سبب، الإيمان سبب للعمل، هذه مسألة ثانية، أيضا ما فيها خلاف يعني، فالمؤلف يريد أن يرد على المرجعة الذين يخرجون العمل من الإيمان، فهو يأتي بالنصوص التي تدل على أن الإيمان، أن العمل جزء من الإيمان، هذه أصل المسألة. فمش وجه كون القيام من الإيمان، أن القيام عمل واضح، لكن مش وجه كونه من الإيمان، هذا السؤال كيف إيش إيمان واحتساب المخالف، بس نقول الإيمان هو الذي حمل على القيام، الإيمان هو اللي في القلب، لو جاء شخص من المرجع يناقش في هذا قال صاحب دليل عليكم، الإيمان هو الذي في القلب وهو الحامل على القيام، لكن ما هو الدليل عن القيام جزء من الإيمان، هذا هو السؤال. على كل حال تبحث المسألة، ما عندي جواب واضح فيها، لكن إثارة مثل هذه التساؤلات مما يفيد أن الشخص يبقى السؤال بذهنه، يقرأ ويراجع كلام العلم حتى يتبين له. أنا ما أثار عندي السؤال إلا الآن، فليس عندي جواب واضح، ومسألة سهلة يعني، هذا سؤال فرعي جزئي نسبي يعني، إذا ثبتت المسألة أصلا بأدلة كثيرة فيبقى الأمر سهل.
قال رحمه الله
طيب خالد، من قام إيمانا، نحن نبغى الآن نقرر أن القيام جزء من الإيمان، مثل ما قلنا الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، جعل لا إله إلا الله من الإيمان هذا واضح، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، من جعل الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذه من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان، أصرح وأصرح، هذا التقرير واضح تماما. لكن هنا من قام إيمانا، احنا نقول ما عندنا إشكال أن الإيمان هو في القلب وهو الذي يحمل على العمل، لكن العمل ليس منه، يعني ممكن واحد يقرر هكذا ويقول هذا الحديث لا يلزمني، أنا أقول الإيمان هو مجرد اعتقاد القلب ونطق اللسان والعمل ليس من الإيمان، وأنا أقر أن الإيمان هو الحامل على العمل، الإيمان هو الذي يدفع إلى العمل، هذا يقر به، لكن ينكر أنه جزء منه، وهذا هو أصل المسألة التي قررها المؤلف. بس ما يضيع الوقت بدون شيء واضح، اللي عنده شيء واضح يتكلم، أما يعني التجميع ما نستوي، نأخذنا شوية. عندك شيء واضح؟ ها؟ ها؟ كيف؟ إذن هذا شيء ثاني سيأتي به المؤلف بعدين، صار هذا عرفناه من نص آخر، لكن الكلام على نفس الحديث. لو واحد أراد يقرر المسألة ثم استدل بهذا الحديث قال العمل من الإيمان، والدليل من جملة الأدلة من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، يقال له جزاك الله خير الحديث صحيح متفق عليه لكن ما يدل على المسألة تقول. فإذا الحديث هذا حيث هو يقول يستطيع شخص يعترض عليه ويقول ليس فيه دلالة، إذا خرج عن الحديث قرره بدليل آخر، يعني المسألة تقريرها صحيح لكن النقاش على تقريرها من هذا النص. والمسألة يعني ما قلت لكم يعني إذا ثبت أصل المسألة صار الخلاف بعد ذلك سهل، هل هذا الحديث أو هذا الدليل المعين يدل عليها أم لا، هذا سهل، نترك الأدلة اللي فيها نقاش وفيها خفاء ونتمسك بالأدلة الواضحة والحمد لله وانتهى.
باب تطوع قيام رمضان من الإمام. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. حدثنا ابن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب الدين يسر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة.
نقف على هذا فيه كلام تفصيل نقف عليه إن شاء الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. على كل الذين جواب الدرس الجاي إن شاء الله.